الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
الرابع من المسقطات تصرف المغبون، ابتداء يقول تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن، لكن تصرفا مخرجا على الملك على وجه اللزوم. كما ذكرنا سابقا في الأمر الثالث مسقطية التصرف، لكن كان ذلك بعد العلم بالغبن وكان أعم من التصرف الناقل وغيره. خصوص التصرف الناقل للملك على وجه اللزوم ولو وقع قبل العلم بالغبن فإنه يكون مسقطا للخيار. هذا هو المصرح به ابتداء من كلمات المحقق الثاني أو المحقق. هنا يقول المحقق السابق في عبارة آتية لادي، إذا كان يقول لا المحقق لا يقيد بالثاني لا في هذه ولا في الآتية. كلمات المحقق الحلي ومن تأخر عنه يصرح لاحقا بأني ما وجدت عنوان المسألة في من تقدم عنه. وقيل إنه المشهور، يعني على الإطلاق بين المتقدمين والمتأخرين كما هو ظاهر إطلاق عبارة المشهور، لكن المصنف يقول هو كذلك أي مشهور أو المشهور بين المتأخرين، هذا الذي رأيناه. وأما المتقدمين فلم نجد له شهرة بينهم. نعم وجدنا عبارة للشيخ رحمه الله تدل على ذكر خيار الغبن وسقوطه بالتصرف في بعض الموارد، هذا المقدار وجدناه. وسنأتي بالقرينة، هو لم يصرح بأنه خيار الغبن لكن سنأتي بالقرينة على أنه يفهم منه إرادة خيار الغبن مثلا. هذا إن شاء الله أثناء القراءة نوضحه. وأما الدليل على السقوط بالتصرف الناقل على وجه اللزوم ففي التذكرة أن الدليل هو عدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك، والمقصود من استدراكه أن يدفع بعينه للبائع. أنا المغبون اشتريت الكتاب ثم بعته بيعا لازما بلا خيارات، والآن عندما أريد أن أخذ بخيار الغبن وأفسخ لابد أن أرد المبيع يعني الكتاب إلى البائع. إذا كنت قد أخرجته عن ملكي إخراجا لازما كما في الفرض فإني غير متمكن من استدراكه من استرجاعه ورده بعينه، إذن فيسقط الخيار. الخيار أن تفسخ وترد هذا للعين، إذا لم يمكن رد العين سقط الخيار. هكذا ذكر العلامة في الدليل. مصنف كأنه يريد أن يقول هذا فيه بظاهره المذكور نحو مصادرة، لأن هذا مبني على أن يكون ما يرد بالخيار عين المبيع، فإذا اشترطنا عند الفسخ رد عين المبيع حينئذ يقال بعد خروجي عن الملك خروجا لازما لا يمكن رد عين المبيع إلى البائع فيمتنع الرد فيمتنع الفسخ. ولكن من قال هذا؟ من الجائز أن يكون الذي يرد عند الفسخ أعم من عين المبيع ومن بدله. إذا كان موجودا عند الفسخ يرد عينه، وما إذا كان غير موجود كالتالف أو ما بحكمه كالخارج عن الملك لزوما، فإنه كالتالف في عدم الوصول إليه فعلا، فإنه حينئذ يرد بدله من المثل أو القيمة، هكذا ابتداء. ثم يوجهه، يقول يمكن أن يوجه بأن المستند لخيار الغبن وهو حديث نفي الضرر لم يدل على ثبوت الخيار، لم يجئني دليل يقول في مورد الغبن لك الخيار بهذا العنوان حتى أتمسك به وبظاهره وأقول لي الخيار على الإطلاق، الذي هو عبارة عن تسلط على الفسخ. فإن كان المبيع بعينه موجودة أتسلط فأفسخ وأرد العين، وإن لم يكن بعينه موجودة أيضا لي الخيار أتسلط وأفسخ، غايته بمقتضى أن لي الخيار هنا بالدليل والعين غير موجودة، غايته أني أرد بدله. لم يدل الدليل على ثبوت الخيار حتى يتمسك به كذلك، وإنما الدليل هو نفي الضرر، ونفي الضرر غايته أنه يقول العين الذي تضررت بأخذها بثمن أزيد لك أن تنفي الضرر بردها، لك أن تنفي الضرر وهو يكون بردها. كيف كنا قبل البيع؟ كنا لك كتابك ولي دراهم العشرة، واضح؟ بعد البيع ماذا حصل؟ أعطيتني الكتاب بالدراهم العشرة، كان يفترض في الواقع أن تعطيني الكتاب بالدراهم السبعة مثلا، فتضررت بأخذ الكتاب بزيادة ثلاثة، كيف يرفع هذا؟ لا ضرر، أرد العين وأسترجع الثمن مثلا، واضح كيف؟ بغض النظر عن نقاش المصنف سابقا أن حديثنا في الضرر يعني فيه احتمالات ثلاثة كيف يجبر الضرر، وليس ما ذكر المشهور بأولى من الاحتمالين الآخرين. بغض النظر عن هذا، حديث الضرر مهما كان الاحتمال الملحوظ فيه فإنه غايته أن الضرر نشأ من هذه المبادلة بين العين وهذا، فإن كان من رد يرفع به الضرر فهو رد العين، وعلى الأقل هذا القدر متيقن منه وليس فيه إطلاق أكثر من هذا، ولم يدل على ثبوت خيار لنتمسك بإطلاق ثبوته على كل تقدير حتى مع تعذر رد العين، واضح كيف؟ إن قلت بل، أو إذا نتيجة هذا الكلام أنه المتيقن جواز فسخ المغبون عند القدرة على رد العين فيفسخ ويرد العين، وأما إذا امتنع ردها فلا يبقى دليل على جواز الفسخ، لأن الدليل نفي الضرر، وهذا الدليل غايته أنك تستدرك ضررك برد العين لا أكثر، مع عدمها لا يبقى دليل. ولازم هذا كما قلنا أنه ليس لك الفسخ إذا لم تقدر على رد العين. حينئذ قد يقول قائل إذا ألزمنا المشتري المغبون بالبيع عند خروج العين عن ملكه خروجا لازما وامتناع ردها نفسها، فإنه يتضرر بالزيادة المدفوعة. إذا ألزمتني الآن بهذا البيع ولم تقبل الفسخ ولو برد البدل، فمعناه سأخسر الدراهم الثلاثة التي دفعتها زائدا على القيمة الواقعية. فإن قلت هكذا نقول هذا الضرر الوارد على المغبون لا يمكن تلافيه إلا بضرر وارد على الغابن فيتعارضان، وذلك أن الصورة التي يرتفع الضرر فيها عنهما جميعا فلا يكون تعارض هي صورة رد العين. إذا رددت العين يعود كل مال إلى مالكه كما كان قبل العقد، وينتفي الضرر الطارئ من جهة العقد. أما والفرض عدم إمكان رد العين، فنحن بين واحد من أمرين: إما أن نقول يمتنع الرد أي الفاسخ فيبقى البيع كما هو ويرد ضرر الزيادة على المغبون، أو تقول له أن يفسخ ويرد البدل فيلزم منه إلزام الغابن ببدل ماله. أعطيتك كتابا، الآن ترد لي ماذا بدلا عنه؟ هذا غير مالي، إلزامي أيضا ببدل مالي، نوع تضرر، فيتعارض هذان الضرران. إذن فالنتيجة بعدما ذكرنا من أن دليل نفي الضرر لا يدل على الخيار، وإنما يدل على أن له أن يرفع ضرره الحاصل في العين من جهة تلك الزيادة المدفوعة بإزائها، وذلك برد العين نفسها دون بدلها، فالنتيجة أنه ليس له فعلا يعني في فرض الغبن إلا إما أن يرد العين وذلك على تقدير التمكن منها، وإما وعلى تقدير امتناع ردها أن يرضى بالحاصل. هذه هي النتيجة. وحاله حينئذ بعد العقد هذه الحال: إما أن يرد نفس العين، وإما أن يرضى بالعقد. حاله كحال العالم بالغبن في ابتداء العقد. العالم بالغبن قبل العقد أعلم أن قيمته 7، ومع ذلك يريد أن يبيعني ب10. ماذا بيدي من خيار؟ إما أن أترك فتبقى العين عنده ويبقى مالي عندي، هذا مثل أن يرد العين لاحقا عند التمكن منها، يصير العين عند هذا والثمن عند ذاك. وإما أن أقدم وأدفع 10 بإزاء العين راضيا لأني عالم بالغبن، فتمضي المعاملة 10 كاملة مع زيادة على العين، وهذا مقابل أن ترضى بها كما هي بالزيادة مع امتناع رد العين في الشق الثاني بعد العقد. واضح؟ حاله في أنه ليس بالخيار إلا بين أن يرد العين إذا تمكن، أو أن يرضى مع عدم التمكن بالحال التي هي عليه المعاملة مع زيادة، كحال العالم في الابتداء في أنه له أن يقدم ويدفع الزيادة راضيا، أو يمتنع ويبقي كل شيء على حاله كما كان. هذه حاله. والمفروض أن هذه الحال لا تنطبق على فرض ماذا؟ على فرض أن يخرج العين عن ملكه. لا يستطيع إما أن يرضى بالمعاملة وإما أن يترك. الآن بعدما أخرج عن ملكه ليس كذلك، يعني يتعين عليه قهران أن يرضى بالحاصل فقط، ليس له ذلك الخيار أن يرد العين ويبقي كل شيء أو يرجع كل شيء كما كان، كالذي لا يقدم على المعاملة ابتداء لعلم بأن هذه فيها زيادة ولا يريد أن يدفع الزيادة. مع الخروج عن الملك ينتفي هذا الشق من الخيار ويتحتم عليه الرضا بالحاصل وبالموجود من دفعه الزيادة بإزاء العين. هكذا. ثم يذكر شيئا آخر حاصله أن إخراج المغبون للعين عن ملكه إخراجا لازما ببيع أو نحوه هو دليل منه على الالتزام بالضرر والرضا به، ولو أنه صدر منه هذا البيع وهذا الإخراج جهلا، لأن كلامنا في تصرف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا ناقلا لازما، وإذا كان قبل العلم بالغبن فهو جاهل بالضرر والغبن، مع ذلك يقول هذا البيع من التزام منه بالضرر وبتحمله. إن قلت كيف يمكن أن يتصور أن بيعه حال جهله بالضرر الذي هو منشأ الغابن يكون التزاما بالضرر وبتحمله ورضا به، الجاهل به كيف يكون تصرفه رضا به؟ نقول يمكن أن يكون من جهة أنه عندما يريد أن يقدم على البيع وإخراجه عن ملكه يلتفت إلى أنه لو كان هناك ضرر واقعا وكان له خيار غبن فإنه قد يحتاج إلى أن يفسخ ويرد العين، وإذا بعتها ويمتنع الرد خرجت عني، حينئذ ماذا يقول؟ فليكن فليكن أنا أبيعها، وإن كان وإن ولو على تقدير أن يكون لي في الواقع خيار غبن أو أن يكون في الواقع غبن فيثبت لي به فيما بعد ولو بشرط العلم خيار، فإني رافع اليد عن هذا، وما حاجتي بالأخذ بالخيار ثم الفسخ لأسترد مثلا 10 دراهم وأنا الآن أبيعها ب10 أو أبيعه حتى ب12 درهم، واضح؟ فيمكن أن يتصور إمكان أن يكون البيع حتى في صورة الجهل بالغبن ماذا؟ تحملا للضرر والتزاما به، لكن على الأقل مع فرض احتماله لمثل هذا، واضح كيف؟ على كل حال هذا. ثم يذكر اعتراضا من الشهيد، أبين أو أقرأ هذه العبارة أولا. قال: الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم، هذا قيد للمخرج، كالبيع والعتق. وفي الأمثلة إشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون التصرف تمليكا كالبيع، بل يمكن أن يكون فك ملك كالعتق، فإنه مجرد تحرير فك ملك. وسيأتي أيضا فرض ثالث في العبارات الآتية كاستيلاد الأمة. فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ، وقيل إن السقوط هو المشهور، يعني على إطلاقها يكون المشهور بين الكل متقدمين ومتأخرين، يقول وهو كذلك بين المتأخرين، أما المتقدمين فلا. نعم وجدت موردا عبارة الشيخ يظهر منها قوله بسقوط خيار الغبن بالتصرف، أين هذا؟ قال: عندما يبيعك البائع مرابحة، والمقصود من بيع المرابحة أن يقول لك مثلا هذا الكتاب اشتريته ب10 بعتك إياه ب12 درهما، واضح؟ يعني بربح درهمين فوق العشر، هذا بيع المرابحة مثلا. فإذا تبين لاحقا أنه كذب وأنه إنما كان اشتراه ب8 ويربح مني بالفعل 4، قال يثبت فيه الخيار، ويكون للمشتري المكذوب عليه الخيار بالفسخ والرد. لكن ذكر بعد ذلك أنه لو هلكت السلعة تلفت أو تصرف المشتري فيها سقط الراد، سقط الخيار. طيب، إذن يقول هذا الخيار يسقط بتصرف المشتري وبإطلاقه لا يقيد بما بعد العلم، حتى قبل العلم يسقط خياره. واضح الكلام؟ لكن من قال إن هذا الخيار الذي يتحدث عنه هو خيار الغبن ولم يسمه خيار الغبن؟ واضح؟ يقول هذا الخيار الظاهر أنه خيار الغبن يتحد مع خيار الغبن. من أين يظهر هذا؟ وبهذا فهمنا أولا. وإذا أردت راجع جامع المقاصد في شرحه عبارة القواعد التي يقول فيها ولا يبطل الخيار بتلف العين. من يريد جامع المقاصد في الجزء الرابع الصفحات 316 إلى 318، يعلق المحقق الثاني على هذا المتن المذكور بتفصيل طويل ويذكر فيه شموله لجميع أقسام الخيار. لا يبطل الخيار بتلف العين، يعني لا خيار المجلس، لا خيار الشرط، ثم آخر شيء يذكر خيار الحيوان، وتعرض في الآخر لخيار الغبن فذكر خيار الغبن أيضا، واستدرك على ما ذكره في خيار الغبن بكلام كان تقدم من العلامة في بيع المرابحة. واضح؟ يعني ذكر خيار الغبن وأنه مشمول بهذه العبارة مع سائر الخيارات، لكن كان تقدم من العلامة كلام في الخيار الثابت في بيع المرابحة كأنه ينافي هذا الإطلاق هنا، فاستدرك عليه بما تقدم هناك، ما يدل على أن ما ذكره من خيار في بيع المرابحة هو هذا خيار الغبن، وهو المناسب، لأن المفروض أن المشتري دفع 12 درهما. على أي أساس؟ أن قيمة هذا واقعا 10، لا قيمته يعني في السوق 10، يعني أن ثمنه الذي اشتراه البائع رأس ماله 10، فيكون قيمته الواقعية 12 لأنه يربح 2 مقابل 10، فتبين أن قيمته الواقعية 8. وإذا أردنا أن نربحك 2 عليها ولا ننقص، فغايته أن القيمة الآن 10، وأن لك أن تبيعني 10 لا 12، فهنا غبن بدرهمين. واضح كيف؟ إذن فظاهر هذه العبارة من الشيخ أن التصرف من قبل المشتري مسقط لخيار الغبن، هذا خيار الغبن، هذا التصريح الوحيد. تصرف من المشتري بإطلاقه يشمل مثل البيع، يعني النقل اللازم، بإطلاقه يشمل ما قبل العلم، فيشمل محل كلامنا. إذا كان هذا خيار الغبن، والظاهر أنه خيار الغبن، هذا التصريح الوحيد من الشيخ الذي وجدنا فيه ذكرا لسقوط خيار الغبن بالتصرف من المشتري تصرفا ناقلا قبل العلم بالغبن. واضح؟ وأما أنه مشهور في المتقدمين فلا، نعم هو كذلك بين المتأخرين. نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع في، يعني في الخيار الثابت للمشتري مرابحة عند ظهور كذب البائع، أنه لو هلكت السلعة أو تصرف فيها يعني المشتري سقط الراد. والظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتين، يعني العلامة في القواعد، يبطل الخيار بتلف العين، يظهر هذا من ذلك الكلام هناك، فراجع. نعم. في شرح قول الماتن هذه عبارة ماتن: ولا يبطل الخيار بتلف العين. ولا يسقط وين؟ أرى العبارة.
ولا يسقط الخيار بتلف العين.
هكذا العبارة عندي: ولا يبطل الخيار بتلف العين. وكأني في المقاصد هكذا رأيتها: ولا يبطل. في نسخة لا يبطل من متن المصنف هنا، لكن أنا أقول لك في المقاصد هي لا يبطل. على كل فراجع مولانا يتبين لك الحال. واستدل على هذا الحكم في التذكرة بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك. إذا خرج عن ملكي كيف أعوضه وأرده بعينه؟ كيف أعيده وأرده بعينه إلى البائع؟ وهو بظاهره مشكل، لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين. هذا أول كلام، يمكن أن يفسخ ويرد البدل. هذا الدليل مبني على انحصار المردود عند الفسخ بالعين، وهذا أول كلام. لكن ويمكن أن يوجه بأن حديث نفي الضرر لم يدل على الخيار. التفت، ما أثبت الخيار بعنوان الخيار حتى تقول أتمسك به بإطلاقه. لي الخيار، العين موجودة أفسخ وأردها، غير موجودة أفسخ غاية وأرد البدل، لأن لي الخيار على كل حال. لم يثبت هذا، بل إنما دل على جواز ما به، أو على ثبوت ما به دفع الضرر، رفع الضرر الحاصل، وذلك برد العين. بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها. غبنت في العين، جاءني الضرر من المعاملة على العين، رفع الضرر برد العين، هذا قدر متيقن. فإذا امتنع ردها كما لو أخرج عن ملكه، فلا دليل على جواز فسخ العقد. تقول إذا لم نقول بالفسخ وألزمنا المغبون بالعين بالثمن الزائد يتضرر. يقول: وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغاب بقبول البدل لو قلنا بالفسخ، لأنه يلزم بغير عين ماله. إذن لماذا هكذا حتما الأمر دائر هكذا بين أحد أمرين: إما أن نلزم المعاملة فيتضرر المغبون، أو نجوز الفسخ فيتضرر الغابن بالبدل، فيتعارضان. لماذا؟ ألا يمكن دفعهما ونرفع التعارض؟ يقول: لا، فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين. لك أن ترد العين فتنفي الضرر من الطرفين، أنت يعود إليك مالك والزيادة، وهو يعود إلى عين مالك كما كان قبل العقد، وكأنه لم يحصل شيء ولم يتضرر أحد. هذا الفرد الوحيد الذي يرفع ضررهما، والمفروض امتناع رد العين. فكل فرد آخر يلزم منه تعارض الضررين. إذن بالتالي انتهينا عند هذه النقطة، هذا الاعتراض: وتضرر المغبون معارض بكذا، فإن دفع الضرر عنهما فقط في صورة تسلط على العين هو غير ممكن. أعود لأفرع على أصل الفكرة، ويمكن أن يوجه: حديث الضرر لم يدل على الخيار، والمتيقن منه رفع الضرر برد العين، فيكون حاله من حيث إن له الآن وبعد العقد القبول بالمعاملة كما هي مع الزيادة، والرد حاله حال من؟ حال العالم بالغبن قبل المعاملة. العالم بالغبن قبل المعاملة ما له؟ في أن له أن يشتري ولو بالزيادة، أو يترك فتبقى العين ويبقى له ماله. الآن هذا بعد العقد كذلك، المتيقن بدليل الخيار لك أن ترد العين فيعود كل شيء كما كان، أو طرد كما هي بالزيادة، واضح؟ لكن هذا ابتداء يعني ومع إمكان رد العين، وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه. لا يتمكن من هذا بعد خروج العين عن ملكه، لا يستطيع أن يرد العين، فيتعين عليه أن يرضى. واضح الكلام؟ ما هو خطي من أقدم جاهلا. طيب شو ما هو اللي على كل هذا دليل الأول، مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر. تقول جاهل كيف يدل على التزام بالضرر؟ يجهل بوجود الضرر الغابن. قل ولو جهلا منه به وبينت لك، لكن لابد أن يقال على الأقل يكفي احتماله، ها؟ حتى وأنا أبيع وإن كان هناك ضرر، أو ربما إذا لم نفترض أو نشترط احتماله بالفعل قد يقال يكفي ارتكازه. من يبيع ومن يخرج العين على العموم هكذا، ولم يلتفت بالتفصيل، من يخرج العين التي اشتراها عن ملكه إلى أحد آخر غير من كان اشتراها من، فهذا بارتكازه، وإن لم يلتفت تفصيلا خلاص يعني بان على أنه رافع لليد عن كل ما يتعلق بها من خيار ونحوه من جهة العقد الأول، صارت لفلان انتهينا. واضح كيف؟ على الإجمال، وإن لم يلتفت تفصيلا إلى احتمال الغرر، لعله بهذا البيان نصححه ولو مع عدم احتمال الغرر أيضا هذا. ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد السعيد قدس سره، أو شيخنا الشهيد قدس سره السعيد أو روحه السعيد على كل، في اللمعة بما توضيحه. ماذا قال الشهيد؟ قال الضرر الذي هو الزيادة المدفوعة في الثمن، والذي هو مقوم تحقق الغبن، وهو بالتالي سبب الخيار، وبهذا موجود قبل التصرف وثابت حتى بعد التصرف. قبل أن تصرف أن أتصرف كان موجودا وثبت به الخيار، وبعد التصرف بالبيع مثلا لا زال موجودا، واضح؟ لم يزل هذا الشيء. ثم تقول إنما أسقطه التصرف، صحيح؟ فأقول لك التصرف الذي حصل حصل عن جهل بوجود الضرر، والتصرف مع الجهل بوجود الضرر لا يعد إقداما على الضرر ورضا به، والذي حققناه في بحث الاستدلال على أصل الخيار وما يخرج عن أن دليل الخيار دليل نفي الضرر، والخارج عنه يعني الذي يسقط مع الخيار موارد الإقدام على الضرر التي لا تكون إلا مع العلم، مع العلم بالضرر، وهذا غير صادق في التصرف مع الجهل كما هو المفروض، فليس له إقدام ورضا بهذا الجهل، فيجب إذن أن يتدارك له هذا الضرر الموجود الذي لم يسقطه شيء مثل الإقدام عليه والرضا به. وكيف يتدارك؟ وبالخيار. وأما حديث تضرر، إذن يتدارك بالخيار يعني مطلقا، يعني بالعين، برد العين مع وجودها وبرد بدلها مع خروجها كما هو المفروض. وأما حديث أن الغابن يتضرر بفوات خصوصية العين عندما لا يكون عين فأرد البدل، يتضرر بإلزامه بالبدل وخسارة خصوصية عين ماله، هذا ونقول لا ضرر من جهته. لماذا؟ لأن هذه العين إما مثلية وإما قيمية، وإن كانت مثلية فرد بدلها المثل لا ضرر فيه أصلا. يعني كان بعتني نسخة من كتاب المكاسب طبعة كلنتر رحمه الله، هو الآن ماذا بعتها؟ هو عند الفسخ أتيك بالبدل. ما هو البدل؟ نسخة أخرى من كتاب كلنتر، فلم يفتك شيء من الخصوصية. واضح؟ مثلا لا تقول لي هذه محشات بحواشي قيمة، عندها تصير قيمية إن كان لحواشيك قيمة كما لمجلسنا الليلة. واضح؟ واضح ماذا أقول؟ أما إن لم يكن لحواشيك قيمة فالكتاب مثلي، فالكتاب مثلي، وقد أتيتك بنسخة مماثلة فلم يفتك شيء. هذا في المثلي. وأما في القيمة بقول ها في القيمة حتما فاتت خصوصية الكتاب. قل نعم، لكن في خصوصية الكتاب أنت كنت أسقطتها من عينك ونظرك قبل البيع. كيف؟ بإقدامك على البيع. أنت عندما تأتي تعرض كتابك للبيع وتبيع، ما معنى هذا؟ أني لا أريد أن أحتفظ بخصوصية الكتاب، أريد الفلوس ثمن الكتاب. ها؟ فإذا كان قيميا والمفروض أنك عرضته للبيع فقد تنازلت عن خصوصية العين، ولا عبرة عندك إلا بالمال، والمفروض أننا بالفسخ نرد لك قيمته يعني المال. انتهى الأمر. فلا ضرر على كل حال على الغابن حتى يجيء قائل فيقول إن ضرر الغابن بإلزامه بالبدل لو جوزنا الفسخ مع خروج العين عن الملك يعارض ضرر المغبون في الزيادة لو ألزمناه بالبيع ومنعنا الفسخ. لا معارضة، فقط المسألة متمحضة في ضرر المغبون من إلزامي بالبيع وعدم جواز الفسخ، خصوصا إذا كانت الزيادة فاحشة جدا. يعني مرة نتحدث عن 3 دراهم ودرهمين من العشرة، ومرة كما قال المصنف ذاك اليوم بانت التي باعك ب20 تساوي درهمين، والغبن بماذا؟ 18 مثلا كالقرض، القرض ب18 صحيح؟ الصدقة ب10 والقرض ب18، الغبن هنا أيضا ب18. واضح كيف؟ يقول المصنف تعليقا على هذا الكلام من الشهيد أن الإنصاف أنه حسن جدا، هذا الاعتراض من الشهيد ووجيه، وانسى حديث ما وجهنا به أنه التزام بالضرر ولو جهلا. تعلم الضرر تزمت به، لا تعلم تحدثني التفت أو لا، وارتكاز عام. أي ارتكاز عام؟ يعلم يلتزم، لا يعلم في كل لحظة يمكن أن يقول لك أنا أقدمت جاهلا ولم ألتفت إلى ضرر، ولو علمت لأخذت بالخيار مثلا عام كيف ما كان. لكن في الروضة، هذا الكلام الشهيد في اللمعة، في الروضة وهي شرحها من الشهيد الآخر الثاني، قال إن لم يكن الحكم إجماعيا، الحكم بالسقوط بالتصرف الناقل من قبل المشتري ولو جهلا إنما يكون الاعتراض المذكور عليه الراجع إلى عدم السقوط حسنان، إن لم يكن الحكم بالسقوط ماذا؟ إجماعيا، وإلا فالاعتراض حينئذ لا يجدي، الإجماع لا يعترض عليه. لكن هل هناك إجماع أو لا؟ يقول المصنف في صدر المسألة قلت لك أنا ما وجدت أحد ذكر هذه المسألة سقوط الخيار بهذا التصرف قبل المحقق إلا عبارة الشيخ، رقعناها عدة ترقيعات حتى استظهرنا أنه يتحدث عن سقوط خيار الغبن. واضح؟ يعني قلنا أولا الظاهر اتحاد الخيار هذا مع الغبن، ثانيا هو قال إذا تصرف المشتري تسقط، فقلنا التصرف مطلقا حتى الناقل كالبيع اللازم. ثالثا بالإطلاق حتى ما قبل العلم وهكذا، واضح كيف؟ ثلاثة ترقيعات على الأقل حتى جعلناها ظاهرة في هذا. ولكن في أحسن الأحوال هي عبارة الشيخ، وأما غيره فلم نظفر له بعبارات ترتبط بهذا المعنى، بسقوطه، بالتصرف الناقل قبل الحلم، واضح؟ فأين الإجماع؟ الظاهر أنه لا إجماع. قال: لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد السعيد قدس سره في اللمعة بما توضيحه أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف بالبيع ونحوه هذا ثابت مع التصرف، لم يزل، هذا واضح، والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه ورضا به، لما عرف من أن الخارج عن عموم نفي الضرر الذي هو دليل الخيار ليس إلا صورة الإقدام عليه، يعني عالما به. لماذا أقول يعني؟ لأن لو قلت الإقدام عليه عالما به تفهم الاحتراز بالقيد، وتتصور أن الإقدام يتحقق مرة مع العلم مرة لا مع العلم، هذا إقدام لغوي، إقدام الاصطلاح الذي يعني يكون متضمنا للرضا به لا يكون إلا مع العلم به، واضح؟ فيجب، إذا الضرر موجود والتصرف كذلك ليس رضا به وإقداما عليه، وينبغي أن يؤثر ثبوت الخيار، وبالتالي أن يجب تدارك الضرر بالفسخ واسترداد ما دفعه من الثمن الزائد مقابل رد نفس العين مع بقائها على ملكه ورد بدلها مع عدمه. واضح ماذا صنعت بالعبارة؟ كيف أوضحتها؟ تقول أن يرد البدل مع عدم العين، ماذا يفوت به خصوصية العين على الغابن فيتضرر. يقول: وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا، لأن العين المبيعة إن كانت مثلية فلا ضرر بتبديلها بمثلها، وإن كانت قيمية فتعريضها من قبل الغابن للبيع يدل على رفع اليد عن خصوصيتها وإرادة قيمتها، والمفروض أننا نتداركها له حينئذ برد القيمة، يعني حصل على ما يريد فلا ضرر أصلا على التقديرين، فلا ضرر أصلا، فضلا عن أن يقال إنه يعارض ضرر المغبون، هذا فرع وجوده وهو غير موجود، فضلا عن أن يعارض ضرر المغبون الذي هو زيادة الثمن على القيمة، خصوصا مع الإفراط في الزيادة، فإن هذا الضرر الذي قلنا غير موجود أضعف حينئذ عن مقاومة مثل ذاك الضرر الفاحش على المشتري. والإنصاف، هذا كلام المصنف، أن هذا حسن جدا، لكن قال في الروضة معلقا: إن لم يكن الحكم، يعني بالسقوط، إجماعيا. أقول مصنف: والظاهر عدم الإجماع، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة، لم تعنون المسألة في كلام من تقدم على المحقق، على الأقل فيما تتبعت أنا. مصنف يقول: طيب، هذا المقدار إن وقفنا عنده تخرجون باكرا واليوم الأربعاء، وإلا تخرجون على الوقت أو أكثر بقليل، فأكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.